بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعرفنا ما يتعلق بذلك من أحكام مما مسه الكلب وبلغ فيه. وفي هذه الحلقة نعرض ما رواه الشيخان عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ويشبه هذا الحديث ما أخرجه الشيخان أيضا عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذان الحديثان العظيمان فيهما بيان لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الكامل، وليست صفة نظرية، وإنما هي بيان عملي تطبيقي. ولذا نقف مع هذين الحديثين لنفصل فقههما، أسأل الله الفقه والفهم. الوقفة الأولى: قول الراوي أن عثمان دعا بوضوء. الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وهو المقصود هنا. أما الوضوء بضم الواو فهو فعل الوضوء. وقوله في الرواية الأخرى فدعا بثور، الثور هو الإناء الصغير. الوقفة الثانية: قوله فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات. وقوله في الرواية الأخرى فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا. هاتان الجملتان تفيدان أن أول أعمال الوضوء غسل الكفين، وغسلهما سنة مؤكدة في الوضوء إلا للقائم من نوم الليل، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. فأما القائم من نوم الليل فعرفنا في حلقة سابقة أنه واجب، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وقد مضى التفصيل في ذلك في حلقة سابقة. الوقفة الثالثة: قوله ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وقوله في الرواية الأخرى: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. المضمض أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، وهذا كمال المضمضة، وأقلها أن يجعل الماء في فيه. أما الاستنشاق فهو اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، وهذا كمال الاستنشاق وما يسمى بالمبالغة. وأقله اجتذاب الماء بالنفس إلى الأنف ولو لم يصل إلى الخياشيم. والاستنثار أن يخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق. وقد سبق في حلقة سابقة بيان تفصيلي حول الاستنشاق والاستنثار وحكمهما. وخلاصته أنهما واجبان في الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي رواية لمسلم: فليستنشق بمنخريه الماء. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانثر. والأحاديث في هذا متعددة لا يتسع المقام لحصرها. أما حكم المضمضة فهي واجبة في الوضوء والغسل معا، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا توضأت فمضمض. ولأن الفم عضو في الوجه فوجبت الوضوء، كما أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة، فدل كل ذلك على الوجوب. وهناك رأي لبعض أهل العلم أن المضمضة سنة في الوضوء والغسل، بدليل أنها لم تذكر في آية الوضوء، لكن الصحيح كما سبق هو الوجوب. ولم تذكر في آية الوضوء لأنها من الوجه، والوجه قد ذكر في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. الوقفة الرابعة: ذكر أهل العلم الإجماع على أن المبالغة في الوضوء والاستنشاق سنة مؤكدة لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والصائم لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق لكان عرضة لأن يصل الماء إلى حلقه، وبالتالي يتعرض للفطر. الوقفة الخامسة: ذكر في الرواية الأخرى صفة المضمضة والاستنشاق، قال: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. وفي رواية: فتمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا. وتفيد هذه الروايات أن المستحب في المضمضة والاستنشاق أن يتمضمض بيمينه ويستنشق ويستنثر بشماله، وأن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة بغرفة واحدة. هذا هو المستحب. وإن خالف المتوضئ ذلك بأن جعل للمضمضة غرفة واحدة وللاستنشاق غرفة فلا بأس إن شاء الله. وكمال الاستحباب أن يفعل ذلك ثلاث مرات كما هو صريح في الرواية الأخرى. لكن هل يجب الترتيب بينها وبين الوجه؟ الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب، وإنما يستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهما. فعلينا أيها الإخوة المستمعون أن نقتدي في جميع أفعالنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نتخذه قدوة لنا، وأن ننشد الكمال في أفعالنا وسلوكنا وأخلاقنا وعباداتنا. رزقنا الله ذلك، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.